إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فموضوعنا حول تزكية النفس، تزكية النفس التي تتعلق بطالب العلم وتتعلق بالعلماء وتتعلق بكل الناس ولا يستغني عنها أحد. تزكية النفس عند طالب العلم، هذا هو عنوان محاضراتنا ودروسنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين ممن يسعون إلى العمل بمقتضى أوامر ربنا تبارك وتعالى. بعض الناس يفهمون هذه العناوين فهما عجيبا غريبا، يقولون يعني تزكية النفس عبارة عن مرحلة مباركة يعيشها الإنسان في فترة ما ليؤسس نفسه ويبني ذاته، ثم بعد ذلك تنتهي هذه المرحلة فينطلق إلى المراحل المتقدمة من طلب العلم. ما شاء الله، هذا طبعا فهم عجيب غريب، حتى إن بعض الناس حينما يتكلم بعضهم بأمور مفيدة يقول الله عامة الناس يحبون يعني تزكية النفس. هذا طبعا فهم قاصر وإنسان غير موفق، ما عرف الإسلام حق معرفته، ولا عرف دين الله عز وجل، ولا عرف العلم من يقول هذا الكلام. فعليه أن يعيد النظر أو أن يعيد يعني هذا الفهم، وليس له من فهم استقلال، وإنما الفهم هو من خلال كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه السلام وأثار الصحابة رضي الله عنهم بما نقله لنا علماؤنا. مرحلة تزكية النفس أشمل وأكمل وأعظم من كل هذا الفهم، من كل هذا الفهم السقيم، إذ يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التزكية هي من أهم المقاصد التي أرسل الله عز وجل فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الآيات في ذلك كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نلخص مقصد الرسالة، مقصد النبوة، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، وتعليم السنة، التزكية يزكيكم، هذا هو المقصد من النبوة ومن الرسالة، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة وهي السنة، والتزكية يزكيكم. وهذه التزكية لا تكون إلا من الكتاب ومن السنة، فرجعنا إلى العلم أصلا، فالتزكية مقترنة بالعلم أصلا. يقول أهل التفسير: يذكر ربنا عز وجل عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية. أفعال الجاهلية ماذا يذكر فيها؟ مسائل الاعتقاد. إذن التزكية تتعلق بماذا؟ بالاعتقاد، بالتوحيد، بالإيمان، بالسلوكيات، بالأخلاق، بالفقهيات. ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الآن أريد أنا أن أسأل يعني أحبتي في الله سؤال: لو أنك سمعت شخصا يقول: والله وبالله وتالله والذي لا إله غيره والذي نفسي بيده ورب البيت ورب السماوات والأرضين، يقسم هذه على مضمون واحد وعلى شيء واحد، ماذا تقول عن هذا الشيء المقسم عليه؟ كم بلغ من الأهمية؟ كثير أم قليل؟ كثير. فكيف إذا كان الذي يقسم هو الله عز وجل؟ الذي يقسم هو الله، ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا؟ أما قرأتم قوله تعالى من قصار السور، من قصار السور: والشمس وضحاها، إذا قسم به هذا بالشمس، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. على ما يقسم الله؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل هذه الأيمان، شوي نحسن نقوم بعملية حسابية، كم يمين؟ سبع. سبع أيمان يقسم الله عز وجل فيها. يقسم كما قلنا بالشمس، يقسم بالقمر، يقسم بالنهار، يقسم بالليل، يقسم بالسماء، يقسم بالأرض، يقسم ب يقول والنفس وما سواها، يعني الله عز وجل هو الذي سوى هذه النفوس تبارك وتعالى. معجزة الله عز وجل في خلقه، في الشمس، في القمر، في النهار، في الليل، في السماء، في الأرض. والله عز وجل يقسم بالمخلوق، لا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا أن يقسم بالخالق تبارك وتعالى. هذه كلها على إيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولو أن الله عز وجل قال هذا من غير قسم، فيجب علينا أن نأخذ كما قلنا من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. ولو أنه أقسم يعني يمينا واحدة لكان ذلك كافيا. وإنما تأتي هذه المؤكدات والأيمان بحسب درجية المقسم عليه والمضمون. فكلما كان الأمر يعني قد بلغ ما بلغ من الأهمية، زادت هذه المؤكدات، زادت هذه. كل هذه الأيمان: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذا هو المقصد الأول الذي ينبغي أن يكون عند الإنسان المسلم. حتى العلم، العلم هو وسيلة الحقيقة لتزكية النفس، لتحقيق مرضات الله عز وجل. لو أن شخصا قال: اللهم أنت عبدي، هذا جهل ولا علم؟ جهل، أليس كذلك؟ لو قال أنا ربك لله، هذا جهل ولا علم؟ هذا أعظم، من أعظم الجهل، إذا ما قلنا أعظم جهل في الشقين من الكلام. لكنه لو قال ذلك يعني ذاهلا، كما في الحديث أخطأ من شدة الفرح، هل يؤاخذ؟ إذن القضية لابد حقيقة أن نرجع إلى تزكية أنفسنا، فإن وسيأتي الكلام حول الإنسان الذي يكون في بالغ العلم لكن يسحب على وجهه في النار، ما نفعه إيش علمه؟ إنسان في قمة الشجاعة والبطولة في المعركة يسحب على وجهه في النار، إنسان ينفق من الأموال يحثو هنا وهناك ولكنه يسحب على وجهه في النار. إذن لابد أن نسعى إلى تزكية النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح النجاة والفوز في الدنيا والآخرة لمن سعى لتزكية نفسه وتحقيق العبودية لله واجتناب الرذائل وما يغضب وجهه سبحانه وتعالى، وقد خاب من دساها الذي يخذل نفسه يدسها في المعاصي، يركب الأهواء، يترك طاعة الرحمن تبارك وتعالى. قد أفلح من زكى نفسه، من وفقه الله عز وجل لتزكية نفسه، كثر تطهيرها من الكفر والمعاصي وركوب الأهواء وأصلحها بالصالحات من الأعمال، أركان، رائض، واجبات، نوافل، مستحبات. وقد خاب من دساها، خاب في طلبته فلم يدرك ما طلب ولم يحقق ما تمنى. هذا الذي يبقو أو يريد أن يصل إلى شيء لم يتوصل، لم يحقق الأماني، لم يدرك طلبته، خاب في طلبته، كان يلتمس نفسه الصلاح لكنه لم يحقق ذلك لأنه لم يحسن هذه التزكية. لكن من التمس لنفسه الصلاح وسلك سبيل الصلاح بالضوابط الصحيحة فإن الله عز وجل يوفقه لكل خير. خاب من دساها، من دسس نفسه بخذلانه أو بخذلانه إياها عن الهدى، ركب الأهواء، امتطى الشهوات، تجاوب مع المحرمات، لم يجاهد نفسه عياذا بالله عز وجل، فألهمها فجورها وتقواها. أقام الله عز وجل حجة على خلقه، والله عز وجل لا يظلم أحدا مع قدرته على الظلم، فألهم الله عز وجل هذه النفوس فجورها وتقواها. كل نفس لها فجورها وتقواها، أحيانا تجتمع المعصية مع الطاعة في النفس، ولكن الإنسان يجاهد نفسه لإخراج هذه المعصية. بيّن الله عز وجل لها وعرفها لهذه النفس أن تأتي أو تذر من خير، يعني أن تأتي الخير وأن تجتنب الشر، أن تأتي الطاعة وأن تبتعد عن المعصية. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو، هذا من جوامع الدعاء ومن جوامع الكلم، كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. أنت يا رب، أنت الخالق العظيم الذي خلقت نفسي، أنت خير من زكاها. فالخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا والله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، هرمة يعني الكبيرة، ولا الدرنة الجرباء، ولا المريضة، ولا الشرط يعني رذال المال أو شراره، أو صغاره، ولكن من وسط أمواله. فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، يعني الذين يجمعون الأموال لا ينبغي أن يأخذوا أفضل الأموال من أبقار الأغنام والشياة والجمال، بل يأخذون إيه؟ الوسط، لا يأخذ السيء ولا يأخذ الأحسن الأفضل. هنالك لفظ وهو الشاهد وموقع التمثيل في كلامنا، ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان، من عبد الله وحده لا شريك له، قال عليه السلام في زيادة وزكى نفسه. فقال أحد أصحابه رضي الله عنهم، قال للنبي عليه السلام: وما تزكية النفس يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هذه حديث عظيم في تعريف تزكية النفس، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. ما معنى هذا الكلام؟ هذا هو الإحسان، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو تعريف ماذا؟ الإحسان، إن الله يحب المحسنين. هذه مرتبة الإحسان، أعلى مقامات الطاعة، أعلى مقامات الطاعة. وما تزكية النفس؟ قال: أن تعلم أن الله عز وجل، أن يعلم أن الله معه حيثما كان. صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا يقول عليه السلام: صل صلاة مودع كأنك تراه، كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. هذه تزكية النفس، صلاة فيها مراقبة لله عز وجل، أن تقول ما تعقل وأن تعقل ما تقول، تتدبر كلام الرحمن سبحانه وتعالى، تشعر بلذة الصلاة، بلذة المناجاة، الوقوف بين يدي رب العباد تبارك وتعالى. هذه تزكية النفس. أما أن تصلي وتراجع الحسابات والتجارات، فكر في الأطعمة، عبارة عن عملية للدنيا تمر في هذه الصلاة، فهذه ليست بصلاة، ليست بصلاة. الصلاة دعاء، مناجاة، كثار بين يدي الله عز وجل. الصلاة سبيل الفوز والنجاة. إن الله عز وجل ينصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا من إذا أردنا أن نتكلم عن تزكية النفس، وأن نبحث عن أسباب انتصار الأمة. فكما أننا نهتم بالجيش المسلم والقائد المسلم، ونهتم الحقيقة بمقومات النصر العسكرية الصحيحة، فمن أهم مقوماتها إن الله لا ينصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وأخلاصهم. وبهذا انتصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانتصر الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يلجؤون إلى بعض الناس البكائين في الدعاء في المعارك، يلجؤون ليحققوا هذا الانتصار، بالإضافة إلى القوة الموجودة. فالانفصام بينها، بين هذه الأشياء، الانفصام والانفكاك البتة. صل صلاة مودع كأنك تراه، صم صوم مودع، تاجر تجارة مودع، زكي زكاة مودع، حج المودع، تخلق بأخلاق المودع. أين أخلاق المودع؟ بالله عليكم، اليوم تذهب إلى الزوجة تقول: ماذا ترى، كيف ترين زوجك؟ تقول: والله لا أرى منه إلا السوء، لا أرى إلا، وقال: أين اللحية، أين الثوب، أين العقيدة، أين المنابر، أين، ألم تزكي نفسك هذه الأمور؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. ماذا نريد من الكتب إذا لم تبلغنا هذه الكتب أن نتقي الله عز وجل، إذا لم تكن هذه الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع الذكرى إلا المؤمنين، فمن لم تنفعه فليس بمؤمن. وهكذا إذن أن تعلم أن الله عز وجل معك حيثما كنت تزكية النفس التي بها تطعم الإيمان وتشعر بحلاوة هذا الدين، تشعر بالطمأنينة وتشعر بالسعادة. لذلك هذه قاعدة جليلة من قواعد تزكية النفس. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله، ما الذي لك عند الله يعني؟ ما الذي لك عند الله؟ فلينظر ما لله عنده. بعض الناس الذي يلجأ إلى ادخار الأموال، سواء أكان في البيت أو عند أناس يعني يأتمنهم، أو في المصارف الربوية أو غيرها، وليس كلامي يعني فيه الإقرار للربا ونعوذ بالله من ذلك، ولكن من باب وصف الواقع. فلو أراد أن يقوم بمشروع، ماذا يفعل أولا؟ ماذا عندي؟ كم عندي؟ 1000، مليون، مليار، مليون، ما هي مشاريعي؟ فيريد أن يقيم المشاريع بحسب الرصيد الموجود. فمن أراد أن يعلم ما له عند الله، ماذا لك عند الله من منزلة؟ إذن هل يمكن أن نعرف نتعرف هذه المنزلة؟ النبي عليه السلام يرشدنا يقول: من أراد أن يعلم. هل تحبون أن تعلموا ما لكم عند الله؟ قال: فلينظر ما لله عنده. انظر ما لله عنده، راجع عقيدتك، راجع إيمانك، راجع توحيدك، راجع اتباعك، راجع أخلاقك، راجع سلوكياتك، راجع هذه الأمور. والإنسان كما قال ربنا عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. شارب الخمر والزاني والذي يمضي في اللواط والعهر والفجور، هذا بالله عليكم يعني يرجو أن يكون فوق الناس يوم القيامة؟ سؤال، هل هذا سبيل النجاة بل سبيل الفوز عند الله عز وجل؟ هي سبيل إيه؟ الصالحات، سبيل السابقين. وهكذا من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. ما وضع الصلاة؟ كيف الصلاة؟ الآيات، نصدم الآيات ببعضها البعض دون تفكر، دون تدبر. التسبيحات في الصلاة، هل أعددنا في صلاتنا يا إخواني حينما تركع تقول: الله هذه لتكن هذه التسبيحات للقبر، للبرزخ، للامتثال بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أريد أن أطيل هذا السجود هذا اليوم، ومن باب قول نبينا عليه السلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهي قاعدة جليلة في تزكية النفس، قاعدة عظيمة. إذن من أراد أن يعلم ما عند الله فلينظر ما لله عنده. ما لله عندك من الأعمال الصالحة، ما لله عندك من مجاهدات نفس، من مجاهدات نفس، من ترك الشهوات. أما من تعرف إلى الله أو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا حديث عظيم ومن قواعد تزكية النفس. تعرف إلى الله تعالى في الرخاء بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، واتباع أوامره واجتناب نواهيه يعرفك في الشدة، في الدنيا، في المرض، إذا ظلمت، عند البرزخ، وكل مراحل الموت. الله عز وجل يعرفك في كل هذه الأحوال، كما في الحديث: من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند الكرب، فليكثر من الدعاء عند الكرب. لذلك أيها الإخوة الموقعون عن الله تعالى، العلماء وطلاب العلم لابد أن يكونوا لا صفات عالية، لا سمات غالية، لابد أن يجاهدوا أنفسهم، لابد أن يتقوا الله عز وجل، لابد أن يكونوا في مقام الأسوة والقدوة. التوقيع عن الله عز وجل هو الإخبار عن الله، الإخبار عن الله بإذن الله أو بإذن من الله سبحانه وتعالى. التوقيع عن الله وبيان مراد الله عز وجل، بيان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوقيع عن الله يحتاج إلى رجال عظماء، لأنك توقع عن العظيم سبحانه وتعالى فيجب أن تكون أخلاقك عظيمة ونعوتك كريمة. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وكان عليه السلام خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. الموقع عن الله لابد أن يهتم بالقرآن أولا، أن يهتم بالعلم، أن يهتم بالقرآن، أن يهتم بالسنة، أن يهتم بآثار سلف الأمة. هذا العلم الذي به ترفع الدرجات، به يسمى الله عز وجل المنزلة، ويكون من السابقين بإذن رب العالمين. العلم فيه التميز، لكن الإخلاص والصدق، وأن يكون هذا العلم صحيحا، مصادر صحيحة، والتلقي صحيح، والضوابط صحيحة، لتكون من الفائزين. يعني العابد يستغفر، المصلي يستغفر، والصائم يصوم، وهذا يحج، وذاك يزكي، لكن كل هؤلاء في صحيفة من؟ العالم الذي بين لهم هذه العبادات. بل قلنا أنت تستغفر نفسك، لكنك حينما تطلب العلم فإن الملائكة في السماء تستغفر لك، وإن من في الأرض يستغفر لك، حتى إن النملة في جحرها، وحتى إن الحوت في البحر لا يستغفر وتستغفر هذه الأشياء لطالب العلم. إذن القضية هي قضية الإخلاص والصدق في طلب العلم، حتى تكون المنزلة يعني منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، لا يصلون على معلمي الناس الخير. صلاة الملائكة، وهي إيه؟ يطلبون من الله عز وجل التعظيم والثناء. والحيتان في البحر والنمل، أهل السماء والأرض يصلون، وأهل السماء والأرض يستغفرون، يطلبون المغفرة لك من الله سبحانه وتعالى. لكن على أن تكون صادقا، على أن تكون مخلصا، على أن تكون مع الله عز وجل في سلوك العلم. فهذه العبادة المتعدية التي تجعل الإنسان في أعظم المنازل عند الله سبحانه وتعالى، له أجر الدلالة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من دعا إلى هدى كان له من الهدى مثل أجور من تبعه، إلى آخر هذه النصوص. إذن التوقيع عن الله عز وجل لابد أن يبدأ بالعلم، لابد أن يبدأ بالفهم، لابد أن يبدأ بالقرآن أولا. القرآن هو كلام الله عز وجل، القرآن هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى. يجب أن نعظم كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نهتم بالقرآن تلاوة وقراءة، تفسيرا، تدبرا، تأملا، وعملا بمقتضاه. القرآن نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور في الأرض، ذخر في السماء، ذخر رصيد ادخار من الحسنات لرفع الدرجات وتكفير الخطيئات. القرآن هو الميزان في الخيرية، كما قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذا الميزان. بل منازل الناس التي يحتلونها أو التي تكون لهم يوم القيامة إنما هي في الحديث الآتي، يقال للعبد يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. منازل الناس عند إيه؟ عند الآيات التي يقرؤونها. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فإذا كان هذا القرآن قد بين منازل الناس، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ألا يدفعنا هذا إلى تدبر القرآن وإلى تلاوة القرآن وأن نقرأ القرآن؟ بل علينا ونحن نقرأ القرآن أن نتذكر هذا الحديث العظيم: اقرأ وارتقي. الارتقاء بماذا؟ الارتقاء بالقرآن، الارتقاء بكلام الرحمن، الارتقاء بأن يكون القلب مع رب السماوات والأراضين سبحانه وتعالى. اقرأ وارتقي. لكن ما دون ذلك من الناس في الدرك الأسفل من النار، وفي بعد سحير، في هم وفي غم، نسأل الله لنا ولكم النجاة جميعا. ولو جئنا لحديث النبي عليه السلام نتدبر ونتأمل لنتعرف منزلة القرآن، إذ يقول عليه السلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبد وابن عبد وابن أمت، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما قال أن تفرج همي، قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي، لأن الهم لا يذهب إلا بماذا؟ إلا بالقرآن. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. والهم كيف جاء للإنسان؟ لأنه هجر إيش؟ القرآن، لأنه ابتعد عن تلاوة القرآن، لأنه ابتعد عن العمل بمقتضى القرآن. فقال أن تجعل القرآن ربيع قلبي. إذا كان يعني سبب ذهاب الهم هو القرآن، فيجب أن نعلم أن سبب مجيء الهم هو إقصاء القرآن، إبعاد القرآن وإقصاء القرآن سبب الهموم وسبب الهموم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع، الربيع كما قال الشاعر: أتاك الربيع، أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. الربيع كلام الشعراء وكلام الأدباء، عوام الناس يستمتعون بالربيع بما فيه من يعني من خضرة، من جمال، من يعني يؤثر في النفس، يترك آثار كبيرة في النفس وانشراح. الربيع له مدلول كبير جدا عند العالم والمتعلم، عند الصغير والكبير. النفوس متعلقة به وتحبه، فكيف إذا مثل ذلك بالقرآن؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فكيف إذا كان القلب يعيش في خريف وليس فيه هذا الربيع، ليس فيه هذه الأزهار المونقة، ليس فيه الأشجار المورقة؟ فهذه ضامات ومصائب. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. القرآن ربيع القلوب، نور الصدور. ماذا إذا عاش الإنسان من غير نور؟ كم ندفع بالله عليكم من أموال فواتير الكهرباء، فواتير لهذه يعني في الإضاءات؟ هل نستطيع أن نستغني حينما نركب السيارة ونسافر من بلد إلى بلد نستغني عن النور؟ فكيف من أراد أن يرتحل إلى دار أبعد وأبعد؟ ترى تقول: لو أردت أن أذهب إلى العمرة ولا أذهب إلى هنا الجنوب ولا الشمال، وكانت الأنوار معطلة، أنوار السيارة، هل تذهب في الليل وفي الظلماء؟ لا تستطيع. فكيف تريد أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك دون نور القرآن؟ إلى النور الصدور، جلاء الأحزان، ذهاب الهموم، كل هم وغم بسبب عدم تلاوة القرآن وتدبر القرآن، وبسبب عدم العمل بمقتضى القرآن. منزلة القرآن منزلة عظيمة، يجب علينا حقيقة أن نحل مشاكلنا ورزايانا ومصائبنا بواسطة القرآن. إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. العز والمجد هو كله في القرآن، ولا نريد إلا النجاة. وهذه الأمة يتعلق مصيرها بالعمل بمقتضى كتاب الله عز وجل. ولنختم حديثنا عن القرآن، وهو طبعا في هذا المجلس وفي هذا اللقاء المبارك، لأن القرآن لا ينتهي الكلام حوله، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. يقول عليه السلام: إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. النسبة إلى الله، أهل الله وخاصته، هذه كل لبيب، كل فهيم، كل إنسان يريد أن يسلك سبيل النجاة وطريق الفوز، فعليه أن يسعى ليكون من هذا الصنف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تزكية النفس لابد أن تكون من خلال السنة النبوية، ولزوم هذه السنة التي تفسر القرآن العظيم. لابد لنا يعني أن نعيش مع هذه السنة، لأن من عاش بمعزل في القرآن، يعني في القرآن العظيم، دون هذه السنة فهو في ضلال، إنه في ضلال مبين، عياذا بالله عز وجل. والكثير من الفرق أرادوا أن يزكوا أنفسهم، ولعلك تحقر يعني صلاتك مع صلاة أحدهم، وصومك مع صومهم، وقيامك مع قيامهم. ولكن مع بالغ الأسف، حينما تنظر إلى منهجيته فتراه قد اتبع سبيل يعني غير الرشد، ولم يوفق إلى السداد ولا إلى الصواب. السنة تبين القرآن، توضحه، تفصله، ولا بد لنا من علم وحي السنة. فالوحي وحي الكتاب، ووحي السنة هو وحي واحد، لكن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والفرق الضالة إنما اتكأت على إقصاء السنة. فإذا تزكية النفس لا يمكن أن تكون إلا من خلال ماذا؟ سنة النبي عليه السلام، ومن خلال آثار الصحابة رضي الله عنهم الذين وضحوا لنا الكتاب ووضحوا لنا هذه السنة. يزيد ابن عمير أو عمير، الآن لا يحضرني ضبط هذه الكلمة، يقول: وكان من أصحاب معاذ ابن جبل رضي الله عنه، قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ: يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك أن يقول قائل: ما للناس لا يتبعوني؟ يعني إيش القصة؟ الله عملنا حلقات وكذا، وقرأنا، حفظنا على قراءات، يعني لماذا عدم الاتباع؟ وقد قرأت القرآن. هذا يعني حب الظهور، حب الشهرة، حب العدد، الاهتمام بالعدد. فيقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. هذا سر إيش؟ البدع، سر البدع، وسر الابتعاد عن السنة التي تبين القرآن العظيم. يقول: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، إلى آخر ما قال. إذن لابد أيها الإخوة من هذه السنة المبينة الموضحة المفصلة الشارحة، وهذه السنة هي جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أراد الإنسان بالفعل أن يشعر بحلاوة الإيمان فليبدأ يومه بالقرآن العظيم والسنة النبوية قراءة وتدبرا وتأملا وشرحا وبيانا وعملا بمقتضى ذلك. ويعني أتوقف هنا لأستكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.